تخيلوا معي، في الوقت الذي يستغرقه أخذ نفس عميق، قام نموذج ذكاء اصطناعي للتو بتوليد صورة معقدة وفائقة الدقة بالكامل.
وفي نفس هذه اللحظة، يعني في مكان آخر من العالم، تم الانتهاء من فحص قوائم الأمان لصاروخ عسكري استعداداً لإطلاقه إلى المدار.
بالضبط، غرفة الانتظار التي كانت تفصل بين الفكرة وتطبيقها أو بين الأمر وتنفيذه، يتم هدمها بالكامل أمام عيوننا اليوم. أهلاً بالجميع في هذه الجلسة التحليلية المعمقة. اليوم هو الأربعاء 24 من يونيو لعام 2026.
سعيدة جداً بوجودي هنا لنفكك معاً هذه المواضيع المثيرة.
مصدرنا الأساسي اليوم هو نشرة تيكن مورنينج تيك، وهي بصراحة تحمل حزمة مكثفة من التحديثات التي تبدو ظاهرياً متباعدة، يعني من الذكاء الاصطناعي إلى غزو الفضاء، ومن تقلبات الأسواق المالية إلى تسريبات الأجهزة.
طيب، مهمتنا في هذه الجلسة ليست مجرد سرد للأخبار، بل أن نسحب الخيط الرابط بينها. الهدف هو فهم كيف تعيد السرعة الفائقة والاستجابة اللحظية هندسة عالمنا. وطبعاً سنستعرض كل هذا بحيادية تامة، خاصة عندما نتطرق للأسواق أو الأخبار العسكرية.
دعونا نبدأ مباشرة بالحدث الأبرز في النشرة، وهو ما قامت به شركة كريا الناشئة. لقد أطلقوا نموذجهم الجديد كريا 2، وتحديداً النسخة التي أسموها تيربو.
الأرقام الخاصة بنسخة تيربو هذه تكاد تكون غير منطقية.
بصراحة غير قابلة للتصديق. النموذج قادر على توليد صور بدقة 2K، أي 2044 في 2044 بكسل، في ثانيتين فقط.
ثانيتين؟
نعم، ثانيتين. ولتوضيح حجم هذه القفزة لمستمعينا، النماذج التي هيمنت على الساحة مؤخراً مثل دالي 3 أو ميد جورني الإصدار السادس تحتاج ما بين 10 إلى 30 ثانية للوصول إلى جودة مشابهة.
صحيح، وهذا فارق هائل. النشرة تشير إلى أن السر التقني خلف هذا يكمن في معمارية تسمى Diffusion Transformer، والتي تعتمد على 12 مليار معلمة.
12 مليار معلمة. قبل أن نتجاوز هذه النقطة، ما الذي تفعله هذه المعمارية تحديداً ليتقلص الزمن من 30 ثانية إلى ثانيتين؟
طيب، هذا هو السؤال الجوهري. لفهم ما حدث يجب أن ننظر إلى كيف كانت تعمل النماذج السابقة. تقنية الانتشار أو الديفيوجن التقليدية تعمل بشكل تسلسلي.
تقصدين أنها تبدأ بصورة مشوشة بالكامل؟
بالضبط، تبدأ بتشويش، ثم تنظف هذا التشويش خطوة بخطوة ببيكسل تلو الآخر حتى تظهر الصورة. عملية تشبه قيام رسام بوضع طبقات من الألوان ببطء.
مفهوم. وما الذي تغير مع كوريا؟
ما فعلوه هو دمج هذه التقنية مع معمارية الترانسفورمر، وهي نفس العقلية الهندسية التي تدير نماذج لغوية ضخمة مثل تشات جي بي تي.
يعني أصبحت المعالجة مختلفة.
تماماً. هذه المعمارية تتيح للنموذج معالجة الصورة بأكملها بشكل متوازن وليس تسلسلياً. الاثنى عشر مليار معلمة تعمل في وقت واحد لتفهم العلاقات المكانية واللونية في أجزاء من الثانية. النموذج لا يخمن ببطء، بل يرى الصورة الكاملة رياضياً قبل أن يرسمها.
واو، هذا يفسر السرعة المرعبة حقاً. لكن هناك تفصيلة أخرى لفتت انتباهي في التقرير، وهي قرار الشركة بإتاحة ما يسمى بالأوزان المفتوحة أو Open Weights عبر منصة Hugging Face،
وجعلوها مجانية تماماً للشركات التي يقل دخلها عن مليون دولار، أليس كذلك؟
صحيح، لكن ماذا يعني إتاحة الأوزان المفتوحة للمطورين العاديين؟
يعني ببساطة أن الشركة لا تعطيك مجرد واجهة للدردشة مع النموذج، بل تمنح العقل نفسه. يمكن لأي مطور أخذ هذه الشبكة العصبية المدربة وتشغيلها على خوادمه الخاصة
دون الحاجة للاتصال بخوادم كريا؟
بالضبط، هذا يكسر احتكار الشركات العملاقة ويضع أداة توليد لحظي بين أيدي آلاف الشركات الناشئة المستقلة.
مؤسس الشركة دييغو باريز وصف هذا التحول بأنه انتقال من حالة الانتظار إلى التجربة في الوقت الفعلي، ولكن هنا أجد نفسي مضطراً للتساؤل.
تفضل.
يعني إذا كان مصمم واجهات المستخدم يستطيع اليوم توليد عشرات الأفكار البصرية في دقيقة واحدة، ألا يلغي هذا السرعة مساحة التأمل الإبداعي؟
هذا تخوف شائع جدا.
بصراحة، هل نحن نصمم حقا أم نلعب بآلة حظ للحصول على صور؟ نسحب الرافعة وننتظر صدفة جيدة.
المخاوف من تحول الفن لشيء استهلاكي مبررة، ولكن عند النظر إلى آليات الإبداع البشري، العقل يعمل بسرعات فائقة تتكسر غالبا بسبب بطء الأدوات.
تقصدين أن الأداة كانت العائق؟
عندما ترسم لوحة، الأفكار تتدفق أسرع من حركة يدك. ما تفعله هذه النماذج هو إزالة هذا الاحتكاك. الذكاء الاصطناعي يصبح متعاوناً في الوقت الفعلي وليس مجرد أداة مساعدة.
يعني المصمم لا يضطر للتوقف عن التفكير.
صحيح، لا يخسر ما يعرف بحالة التدفق أو الفلو. أنت تفكر، ترى النتيجة في ثانيتين، تعدل، ثم ترى النتيجة مجدداً. التفكير والتنفيذ يصبحان عملية واحدة.
إذن نحن نتحدث عن تمديد لسرعة التفكير البشري. هذا مذهل في العالم الرقمي، ولكن إذا كنا قادرين على بناء عوالم رقمية في ثانيتين، فماذا عن العالم المادي؟
هنا ننتقل من السرعة الرقمية إلى سرعة الاستجابة في الفضاء.
بالضبط، شركة روكت لاب الأمريكية النيوزيلندية قدمت إنجازاً تاريخياً يجسد تلاشي وقت الانتظار، مهمة فيكتوس هيز التابعة لقوة الفضاء الأمريكية.
الأرقام في هذه المهمة لا تقل أهمية عن أرقام كوريا، ولكن في سياق لوجستي معقد جداً. نحن نتحدث عن إطلاق صاروخ في 16 ساعة و42 دقيقة فقط من تلقي الأمر.
رقم قياسي مرعب. للمقارنة، الرقم السابق كان لشركة فايرفلاي وكان 27 ساعة في عام 2023. النشرة تذكر أن صاروخ إلكترون قادر على حمل 300 كيلوغرام إلى المدار الأرضي المنخفض.
وفي الظروف العادية، حتى لشركات كبرى، عمليات الإطلاق تستغرق أشهراً أو أسابيع.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. كيف يمكن تقليص أسابيع إلى 16 ساعة؟ ما الدور الذي لعبته الأتمتة المتقدمة هنا؟
العامل السحري هو الأتمتة التي تلغي عنق الزجاجة البشري. لنأخذ عملية التزود بالوقود المبرد كمثال، هي عملية خطيرة جداً.
الوقود يكون في درجات حرارة شديدة الانخفاض، صحيح؟ مما يسبب انكماشاً في المعادن.
تماماً. في الماضي كان المهندسون يراقبون المستشعرات ويعدلون الصمامات ببطء لتجنب الانفجارات. في هذه المهمة تم تفويض العملية لأنظمة أتمتة وذكاء اصطناعي.
يعني قوائم التحقق أصبحت تدار آلياً؟
نعم، تقرأ بيانات المستشعرات وتعدل الصمامات في أجزاء من الألف من الثانية. الآلة تقوم في دقائق بما يحتاج البشر لساعات للتحقق منه بأمان.
الأمر يشبه طلب سيارة أجرة عبر تطبيق، ولكن لصاروخ يحمل قمراً صناعياً عسكرياً إلى الفضاء. قائد العملية فرانك كالفيلي صرح بأن الفضاء أصبح يدار كساحة معركة ديناميكية.
وإذا ربطناها بالصورة الأكبر، هذه القدرة الاستراتيجية تستعرض هنا كواقع تكنولوجي بعيداً عن تبني أي موقف سياسي. نحن نحلل السرعة اللوجستية فقط.
طبعاً، نحن ننقل المعطيات التقنية كما هي. طيب، عقلية ساحة المعركة الديناميكية والاستجابة السريعة ليست مقتصرة على الفضاء فقط،
بل هي بالضبط ما حدث في الأسواق المالية خلال الساعات 48 الماضية.
صحيح، صدمة في مكان ما تسببت بانهيار فوري في مكان آخر. استعرضت النشرة هبوط البيتكوين المفاجئ إلى ما دون 60,000 دولار، وتحديدا إلى 59,240 دولار.
وهذا الهبوط ترافق مع مؤشر الخوف والطمع الذي انزلق للنقطة 28، وهو يعني خوف شديد.
ولكن المحفز لهذا الهبوط غريب جدا. النشرة تربط بين هبوط البيتكوين ودخول شركة سبيس إكس لسوق الأسهم بتقييم ضخم بلغ 250 مليار دولار.
نعم، وهذا سحب حوالي 600 مليار دولار من قطاع التكنولوجيا.
سؤالي لك هنا، كيف يمكن لتقييم شركة فضاء أن يمتص الأموال ويؤدي لهبوط عملة مشفرة؟ ما هو الرابط المباشر؟
الارتباط غير مباشر ولكنه قوي. هناك ثلاثة أسباب رئيسية. الأول، كلاهما أصول عالية المخاطر.
المستثمرون يبحثون عن السيولة.
بالضبط. السبب الثاني هو تأثير إيلون ماسك وشركاته التي تمتلك بيتكوين، والسبب الثالث هو خروج 1.2 مليار دولار من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين أو الـ ETFs.
يعني المستثمرون باعوا البيتكوين بسرعة للحصول على كاش لشراء أسهم سبيس أكس؟
تماماً. السيولة تتحرك كالسوائل. بناء على هذا، المحلل مايكل فان دي بوب يطرح سيناريوهين: إما الانخفاض لمنطقة الدعم التاريخية بين 54 و 56 ألف دولار،
أو السيناريو الثاني
التماسك والدخول في مسار عرضي يتراوح بين 58 و 62 ألف دولار بانتظار استقرار الأوضاع.
تقلبات مالية سريعة جدا، ولكن على النقيض من هذا الانهيار، النشرة تقدم لنا تجربة مالية أخرى من عالم الألعاب، لعبة سول فارمر على شبكة سولانا.
اللعبة التي تحاول بناء اقتصاد حقيقي.
مام، اللعبة تتضمن 48 نوعاً من المعادن، 7 مناطق استكشاف، وحد أدنى منخفض جداً للسحب يبلغ 0.1 سول، يعني حوالي 14 دولاراً فقط.
والمثير أنهم يدعون تجنب نموذج المخطط الهرمي الذي دمر ألعاباً كثيرة سابقاً.
هم يعتمدون على رسوم المعاملات الحقيقية ومجمع سيولة مبدئي بقيمة 500 ألف دولار، وهناك عقد تخزين مباشر أو ستيكينج مع مؤسسة سولانا.
الاعتماد على رسوم حقيقية وعوائد التخزين هو محاولة ذكية لكسر الحلقة المفرغة التي تتطلب دائما دخول لاعبين جدد.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ أسمع عبارة لعب من أجل الكسب بدون أكاذيب، لكن ألم نسمع هذا من قبل؟
بلى، سمعناه كثيراً.
يعني حتى مع رسوم حقيقية وعقود تخزين، إذا انخفض عدد اللاعبين أو قرروا السحب فجأة، ألن تنهار المعادلة الرياضية ويتبخر مجمع السيولة؟
أتفق تماماً مع شكوكك. بواقعية، التاريخ يثبت هشاشة هذه النماذج. التخزين يخفف الصدمة، لكنه لا يمنع الانهيار وقت الذعر.
المخاطر تظل عالية جداً إذن.
جداً. لذلك يجب الحذر دائماً، وعدم استثمار أموال لا يمكن للمرء تحمل خسارتها.
نصيحة مهمة دائماً. طيب، دعونا ننتقل من تقلبات الأسواق والعملات المشفرة إلى الأرض الصلبة، الأجهزة الاستهلاكية.
وكيف تمرر الشركات الكبرى أخبارها بصمت وبسرعة فائقة؟
بالضبط. النشرة تعلن عن إصدار لعبة أزوري سترايكر غانفول تريلوجي المحسنة، ولكن لمنصة نينتندو سويتش 2، والموعد هو 22 أكتوبر 2026.
المثير هنا أن نينتندو لم تعلن رسمياً عن الجهاز بعد.
هذه هي التسريبات الصامتة. كمحللة تقنية، ماذا تستنتجين من إعلان مطور عن لعبة لجهاز غير معلن؟
أستنتج أن الكشف الرسمي عن المنصة يجب أن يكون في أواخر يونيو أو أوائل يوليو، يعني في هذه الأيام. الشركات تستخدم مطوري الطرف الثالث لتمهيد الطريق.
وهناك خصائص تقنية استنتجتها النشرة. اللعبة ستعمل بدقة 1080 بي في الوضع المحمول، و 1440 بي عند وضع الجهاز في قاعدة التوصيل بالشاشة.
والأهم من ذلك، العمل بسرعة 120 إطاراً في الثانية.
120 إطاراً مقارنة بسبن 2120 بي و60 إطاراً حالياً في جهاز السويتش العادي. هذا قفزة هائلة. كيف يمكنهم تحقيق ذلك؟
هذا يتوافق بقوة مع شائعات استخدام شرائح إنفيديا، سواء أمبير أو أدا لوفلس. لا يمكنك الوصول ل 120 إطاراً على شريحة محمولة دون تقنيات رفع بذكاء الاصطناعي مثل DLSS.
ذكاء اصطناعي يقوم ببناء الإطارات، مبهر. والجميل أن الترقية للعبة تكلف 10 دولارات فقط، وهي خطوة ممتازة للاعبين بصراحة.
وتحديثات آبل الصامتة لا تختلف كثيراً عن هذا التكتيك.
نعم، النشرة تمر سريعاً على خبر إصدار آبل للنسخة التجريبية الأولى من النظام الثابت الفيرموير لسماعات AirPods Max 2،
وذلك تزامناً مع نظام iOS 17 التجريبي الثاني.
هناك شائعات حول شريحة H2 والتسعير المتوقع ب 549 دولاراً. لا يوجد إعلان، مجرد أكواد برمجية وتحديثات.
كما أشرت أنت، الشركات التقنية تعتمد على تحديثات البرامج لتكون مكبرات صامتة تجهز المستهلكين نفسياً ومالياً قبل إطلاق العتاد.
إذا ربطنا كل خيوط هذه الجلسة معاً، سنجد قاسماً مشتركاً واحداً يربط بين كل شيء ناقشناه.
السرعة.
بالضبط، الذكاء الاصطناعي الذي يولد صوراً في ثانيتين، الصواريخ التي تنطلق في 17 ساعة، الأسواق التي تستجيب وتسحب المليارات في دقائق، والألعاب التي تضاعف معدلات الإطارات لحظياً. السرعة هي العملة الجديدة.
هذا صحيح تماماً. الميزة اليوم لم تعد في امتلاك المعلومات فقط،
بل في القدرة على تصفيتها والتكيف معها بسرعة، وتجنه الإرهاق المعلوماتي الذي يصيب الكثيرين.
وهنا أود أن أطرح فكرة للمستمعين ليتأملوها بناء على كل هذا النقاش. لقد رأينا اليوم كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بإلغاء وقت الانتظار في الإبداع، وكيف تلغي الأتمتة وقت الانتظار في الفضاء. ولكن في عالم أصبح فيه كل شيء لحظياً ومتاحاً في الوقت الفعلي، ماذا سيحدث للصبر البشري؟
سؤال عميق.
عندما يكون كل شيء فورياً، هل ستصبح الأشياء التي لا تزال تتطلب جهداً عميقاً وبطيئاً ومستمراً، يعني كالعلاقات الإنسانية المعقدة أو التفكير الفلسفي العميق، هي السلع الأكثر ندرة وقيمة على الإطلاق؟
واو، بصراحة هذه فكرة تترك مساحة هائلة للتفكير. إذا كان كل شيء متاحاً بثانية، فربما البطء المتعمد هو الرفاهية القادمة. مستمعين الكرام، ندعوكم للتأمل في هذه الفكرة. رحلتنا في استكشاف المعرفة وفهم الآليات التي تحرك عالمنا لا تتوقف. شكراً لانضمامكم إلينا في هذا الغوص المعرفي. نلتقي في جلسات تحليلية قادمة، وابقوا دائماً فضوليين.